وكلاهما أي كلا المعنيين لازم للآخر، فإن المعمول إذا كان مخلوقا لله لازم أن يكون العمل الذي حصل به المعمول مخلوقا لله. طيب، إذن لابد من الإيمان بهذه الأركان الأربعة. فهل الأمة الإسلامية التي تستقبل القبلة هل اتفقت عليها؟ لا، اختلفت فيها ما بين غال فيها وجافي، ما بين مفرط ومفرط. غلا فيها الجبرية أثبتوا كل هذه المراتب الأربع، لكن مع القول بالجبر، أي أن الإنسان مجبر على فعله، ليس له أي اختيار ولا إرادة. حتى إنهم، أعني غلاتهم، جعلوا فعل العبد نفس فعل الله. ولا شك أن هذا منكر من القول وزور، وأن هذا يؤدي بكل سهولة إلى القول بوحدة الوجود، فهو درجة سهلة قصيرة المدى غير وعرة الصعود. لإيش؟ للقول بوحدة الوجود. إذا قالوا فعل الإنسان هو فعل الله، ما بقي إلا أن نقول والإنسان هو الله. هؤلاء يقولون الإنسان مجبور على عمله وليس له اختيار فيه، ولا فرق بين شخص يلقى من السطح قهرا عليه وآخر ينزل من السطح درجة درجة، لا فرق بينهما، الكل يفعل بغير اختيار. فقيل لهم هذا يستلزم أن يكون الله ظالما، حيث يجبر العبد على فعل السيئات ويعاقبه عليها. قالوا إن الله ليس بظالم، إذا فعل هذا فليس بظالم، لأن الكل ملكه، وإذا عذب المطيع فقد تصرف في ملكه، والمتصرف في ملكه لا يكون ظالما. واضح؟ هذا كلامه، لكن هذا غير صحيح، لأن نقول كل عاقل يعرف أنه لو كان أحد يقول افعل كذا وأعطيك عليه 10 دراهم ففعل ولم يعطه 10 دراهم، هل يكون هذا ظالما له؟ نعم نعم. كل عاقل يقول هذا ظلم، يقول هذا ظلم، حتى لو كان ملكه، لو كان عبده، فإنه يكون ظالما له، لأنه وعده فأخلفه. فيه طائفة ثانية تطرفت بإثبات إرادة العبد، وقالوا إن الإنسان مستقل بعمله إرادة وفعلا، وليس لله فيه أدنى علاقة. وهؤلاء هم القدرية مجوس الأمة. وقد مر علينا في الحديث الأول أن غلاتهم قالوا إن الأمر إيش؟ أنف، يعني مستعلم، ولا علم لله تعالى بما يفعله العباد إلا إذا وقع علم الله ذلك. أما أهل السنة والجماعة فآمنوا بهذه المراتب الأربع التي ذكرناها، وآمنوا بأن للعبد اختيارا وإرادة، وأن الإنسان يعرف الفرق بين الفعل الذي يجبر عليه والفعل الذي يفعله باختياره. حتى إن الله أسقط العقوبة وأسقط حكم الفعل عمن أكره عليه. أعظم الذنوب الكفر، وإذا أكره الإنسان عليه فإنه لا يترتب عليه حكم ولا يترتب عليه عقوبة. يقول: ومن فوائد الحديث أن الإحسان أعلى مراتب الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفه بأن تعبد الله كأنك تراه. وهذه عبادة الشوق والطلب، لأن الذي يعبد الله كأنه يراه يشتاق لهذا الذي يتصور أنه يراه ويطلبه، وهي أعلى من مرتبة الهرب. ولهذا قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فخف منه. فالأول مرتبة الطلب، والثاني مرتبة الهرب. فعليه يكون الإحسان درجتين، أولاهما أعلاهما. ما هي الأولى؟ أن تعبد الله كأنك تراه. والدرجة الثانية ويهدونها: فإن لم تكن تراه، يعني ولم تعبده على هذا الوصف، فإنه يراك فخف منه. ومن فوائد هذه الآية ومن فوائد هذا الحديث أن الساعة لا يعلم متى تأتي إلا الله، فلا يعلم بها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وأقرب الملائكة فيما نعلم جبريل، كما قال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش. فوصفه بأنه عند الله، لأنه هو صاحب العرش جل وعلا. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل رسل الله، فهذا الملك المقرب وهذا النبي المرسل لا يعلمان عن الساعة. ولهذا قال: ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة. وعليه فمن ادعى أن علم الساعة فإنه كاذب، ومن صدقه فإنه كافر. والأول كاذب كافر، الذي يدعي علم الساعة كاذب كافر، والذي يصدقه كافر مصدق بالكفر والعياذ بالله. فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. وما نشر من في الجريدة، جريدة روز دوسف، في عددها الصادر قبل عدد أو عددين، فإنه كفر، حيث قالوا عن بعض السفهاء من الغربيين إنه سوف تقوم الساعة على تمام 2000، يعني باقي كم؟ 7 سنوات أو شبهة. نعم، كل هذا كذب كفر، كذب وكفر، والمصدق به يكون كافرا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن للساعة أشراطا وعلامات، ولهذا قال: أخبرني عن أمراتها، أي علاماتها الدالة على قربها. وقد ألف العلماء رحمهم الله الكتب والرسائل في أشراط الساعة، لكن وردت في أشراط الساعة أحاديث ضعاف من حيث السند، إلا أنها من حيث الواقع قوية، لأن الواقع يصدقها ويشهد لها. ولهذا يجب الاحتراس. لكن الأشراط الصحيحة هي على صحتها، من جملتها كثرة الهرج، يعني القتل. ولم أعلم أنه كثر القتل في الأيام الأخيرة مثل كثرته هذه الأيام. الآن القتال في الجمهوريات التي كانت الجمهوريات السوفياتية بالأول، وكذلك أيضا في البوسنة والهرسك، وكذلك أيضا في الصومال، وفي مواطن كثيرة. فالإنسان يتعجب سبحان الله العظيم كثرة القتل، مع أنه لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، شيء بس في النفوس يجيش والعياذ بالله، ثم يقدم كل واحد على القتال. فذكر ومن فائدة هذا الحديث أن من أماراتها أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، كيف تلت الأمة ربتها؟ أشكل على بعض العلماء هذا المعنى، هذا اللفظ ما معناه؟ فقيل المعنى أن الأمة تكون تحت الملك، ملك من الملوك، فيطأها فتلد أنثى جارية، هذه الجارية بنت الملك، فهي بالنسبة لأمها سيدة لها، فولدت الأمة ربتها. وقيل إن المراد بذلك الجنس، ليس المراد أمة معينة تلد بنتا للملك فتكون سيدة لها، بل المراد الجنس، أي أن أبناء الإماء يكونون أسيادا وملوكا، وهو كناية عن كثرة الأموال ووفرتها، بدليل قوله: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في الدنيا. أربعة أوصاف كلها تدل على الفقر، ثم بعد ذلك يتطاولون في البنيان، فهذان نوعان من أشراط الساعة. الحفاة الذين ليس عليهم نعال، العراة ليس عليهم ثياب، عالة فقراء، رعاء الشاء ما عندهم حرارة، ليسوا بحرارة في البدو، ومع ذلك يأتون إلى الحاضرة ويتطاولون في الدنيا. وهذه الأوصاف يعني واقعة، يعني كان الناس في البادئ بالأول تجد الصبي يرعى الغنم تجده عاريا مرة، ليس عليه ثياب إطلاقا، حافيا، وأبوه فقير وهو أيضا فقير. ثم تحولت الأمور حتى تحضر هؤلاء البادية وصاروا يتطاولون في البنيان. طيب، التطاول في البنيان هل هو تطاول نحو السماء، أو التطاول يشمل التطاول نحو السماء والتطاول في الحسن والزخرفة؟ نعم، يشمل الأمرين هذا وهذا. ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على تعليم الأمة، حيث قال لعمر: أتدري من السائل؟ وإلا فالصحابة غفلوا عن هذا وقالوا: هذا أعرابي جاء ومشى، سأل ومشى، لكن بعد مدة سأل فقال: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ومن فوائده جواز الجمع بين الله ورسوله فيما يتعلق بالأمور الشرعية، لقوله: الله ورسوله أعلم، ولم يقل ثم رسول، وذلك لأن حكم الرسول عليه الصلاة والسلام هو حكم الله، وعلم الله وعلم الرسول بالشريعة هو علم الله، فلهذا يأتي مقترنا بالواو. ومن فوائد هذا الحديث أن السائل معلم، من أين يخرج؟ من قول جبريل: أتاكم يعلمكم دينكم، لأن جبريل يعلم، أنه يصدق وصدق صدقت، لكنه من أجل أن يعلم الناس. ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي لطالب العلم إذا كان هناك مسألة يحتاج الناس إلى علمها أن يسأل عنها حتى ينتفع الناس بذلك، وإن كان هو يعلمها، ويكون بذلك معلما. ومن فوائد الحديث أن للسبب حكم المباشرة. نيت واحد من قوله: يعلمكم، مع أن لم يعلمه، لكن هو السبب، فالسبب له حكم المباشرة. وأما في الضمان فقد علمتم أن في ذلك تفصيل. نعم. ما تقولون في هذا السؤال؟ هل من سوء الأدب أن يقول التلميذ مثلا لأستاذه أو المستفتي للمفتي صدقت؟ نعم، لأن الصحابة عجبوا لذلك، كيف يسألوا ويصدقوا؟ الظاهر نعم، الظاهر نعم، لا لكن زال هذا السوء حيث قال بعد ذلك إن هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ولا ليس من الأدب تسأل عالم مثلا تقول حكم ستر العورة في الصلاة، قال ستر العورة في الصلاة واجب أو شرط، قال صدقت. وش حكم سجود السهو إذا كان عن زيادة؟ قال بعد السلام، قال صدقت. طيب وش تسأل؟ فهذا لا شك فيه سؤال. نعم.
نحو هز الراس في الدرس.
كيف؟
أحيانا بعض الناس إذا صار يستمع للمعلم ويقرب المسألة يبدأ يقول هكذا يهز راسه.
إيه.
مثله من هذا؟
أحيانا تكون على سبيل التعجب، يعني بأن يذكر الإنسان مثلا وعيد أو وعد أو ما أشبه ذلك.
هذا كان من عادي.
فهذا أما إذا كان عادي وكأنه يمضي عليه ويقول نعم نعم، فالظاهر أيضا من سوء الأدب، الظاهر أنه من سوء الأدب، لكن أهون من ذيك.
بارك الله فيكم،
ذكرتم غير هذا اللعبة أن هذا الحديث يكفي للعوام الإيمان،
نعم. فهل ينبغي
لا ينبغي أن يعرفوا تفاصيله،
يعني يعرفون مراتب القدر؟
لا لا، ما يحتاج. العوام يقولون بقدر الخير وشره، تقول كل شيء من الله، المطر من الله والجد من الله والثمار الطيبة من الله وهكذا، يعني تذكر له عموميات، لأن العام لا يدرك التفصيل، هذه واحدة. ولأنه ربما إذا دخل في التفصيل دخل في بحر يغرقه، يولد عليه الشيطان شكوكا ووساوس لا يجز عنها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عبدة قال: وحدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك، قال: فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة وساق الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده، وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا عثمان بن غياث قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال: لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه، فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. وحدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية.
كل هذه متابعات وفيه إشارة إلى أنه لا 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 يلزم من المتابعات أن يكون اللفظ لا زيادة فيه ولا نقصان، وأنه إذا اتفق على أصل الحديث كفى بذلك متابعة وتقوية. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها، وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل. فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. حدثنا محمد بن عبيد الله.
لا شك أن هذا الحديث، أن سياق هذا الحديث مخالف لسياق الحديث الأول برواية كامس، وأن الرواية الأولى أوفر. ففي هذا الحديث لم يذكر الإيمان بالقدر وذكره هناك، وفي هذا الحديث ذكر الإيمان بلقاء الله وبالبعث الآخر. والإيمان بلقاء الله هو الإيمان بالبعث الآخر. الظاهر أن في هذا اختلافا على الرواة، وكذلك أيضا في الإسلام ذكر التوحيد أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ولم يذكر الرسالة. وفي اللفظ الأول ذكر أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وفي الأول أيضا ذكر الحج، وهنا لم يذكر الحج. الأذان من قبل أم لم يسمعوا؟ طيب، إذا كانوا في نفس البلد الذي فيه الأذان فأذان البلد يكفي، أما إذا كانوا في البر ثم وصلوا إلى البلد فإنهم يؤذنون، لكن ما يؤذنون بالمقرفون، يؤذنون في المكان اللي يصلون فيه. يعني لنفرض مثلا أن إنسان جاء من الرياض ودخل عليه الوقت في أثناء الطريق ووصل البلد، فإنه يؤذن إذا كانوا جماعة. البخاري ومسلم، عرفت؟ أما إذا كان في نفس البلد فيكفي أذان البلد. ها؟ المنفرد سنة الأذان في حقه، حكمه مثل جماعة، كان يؤذن برا وما مو في البلد يؤذن استحبابا. ها؟ طيب، السؤال
صار
يكون صار
يوم
30 يوم، وهم 30 يوم، قال يوم يوصوا 30. سمعت السؤال؟ نعم. يقول أنه سافر إلى بلد لم يفطر إلا بعد فطر يومه إلى بلده بيوم، فيكون صام 31. هذا صحيح، سواء يجب عليه أن يبقى صائما معهم حتى يفطر ولو زاد يوما، كما لو سافر مثلا من المنطقة الشرقية هنا إلى الغربية سيزيد عليه الساعة في اليوم. نعم. لا لأن العيد ما هو عنده. لا ما يفطر ما يفطر لا ما. إلى الآن في رمضان إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وهؤلاء ما رأوا البلد الثاني. هذا يقول أحمد حكمي يسأل يقول أيهما أعم عند الإطلاق شيخ الإسلام أم لفظة الإمام؟ كيف يعني؟ لا وشون الإمام هو الذي له أتباع ومذهب قائم هذا هو الذي يسمى إمام. شيخ الإسلام هو الذي له نفع في الإسلام وإن لم يكن له أتباع قائمون أو مذهب قائم يسمى شيخ الإسلام. نعم إيش هما؟ الإمام أرفع درجة. إيه أرفع نفسك ما فيش الإمام. ولهذا نشوف المتأخرين الآن يخلون حتى طالب العلم يسمى إمام. هذا أيضا لديهم مجال. يقول سامس أنت هل يعتبر الرازي الذي كان من رؤساء المتكلمين من السلف بعد قوله نهاية أقدام العقول قالوا لقد جربت الطرق يعني هذا صحيح هذا يعتبر توبة توبة منه وإقرار على أن المذهب الفلسفي ليس بشيء لا يعتبر رجع والله عاد الله عنه السلفي والله السلفي. هذه يقول عمر المقبل نعم هذه واقع هذا الشيخ أحمد تعني هذا تكلمنا عليه يوم الجمعة هذه الماضي وبينا أنها كذب وأن لها أكثر من 100 سنة 200 سنة تقريبا أكثر من 200 سنة وهي تدور حتى يقول محمد رشيد رضا إني كنت في زمن طلب صغير وأنها رفعت إلى والده وأنني بعد ذلك سألت أهل المسجد النبوي هل عندكم أحد يسمى أحمد؟ قالوا ما نعرف أحمد أبدا. عرفت؟ هذا اللي بين يدي هاي لا يجب أن يبين أن هذا كذب. ها؟ مضمون يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأن الرسول قال الأمة ضاعت وضلت ومدري ايش بعد وبلغهم السلام وكلهم وفعل وترك وأن الذي يقرأ هذه ومدري ايش من 25 يقول 25 نسل وازدعة مدري ايش يحصل من الثواب واللي ما يفعل يموت عياله ويموت هو ومدري ايش بعد كلام غلط. ها؟ ايش؟
أوامر.
أوامر؟ هو يقول يشكو الرسول يشكو إلى الشيخ أحمد. نعم؟ أبد أن قطعنا من مدة السنوات ما جانا إلا العافية. ها؟ والله أنا ودي إني أجمع بعد غيره ونكتبه ورقة لجل في ايضا كان اشياء توزع من صحيح اي نعم هذا الشرف يمكن هذه المساله اللي اجل خلها بعدين ما دام انك ما فهمت مع هالبيان ما انت فاهم من هنا بس نبي ننقطع على غير فائده لا هذه احسن ودي اجمع بعد كم من مساله كم من هذه ونكتب لهم جميعا إن شاء الله. نعم سم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي عن مالك بن أنس في
نعم. العنوان اللي عندي على هذا الباب باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. عندكم العنوان هذا؟ نعم.
عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرهم؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، وصيام شهر رمضان، فقال: هل علي غيره؟ فقال: لا، إلا أن تتطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك، غير أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه بيان وجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب صوم رمضان، وأنه لا يجب غيرها إلا أن يتطوع. وقد أخذ بعض العلماء هذا الحديث أصلا في أنه لا تجب صلاة الوتر، ولا تجب صلاة الكسوف، ولا تجب تحية المسجد، ولا غيرها مما قيل إنه واجب. وقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفى أن يكون عليه غيرها إلا أن يتطوع، وهذا في سياق البيان، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. ثم إن الظاهر أن هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عام الوفود الذي هو السنة التاسعة، ولكن يقال: أما من ادعى أن شيئا من الصلوات يجب بدون سبب فإن هذا الحديث دليل على ضعف قوله. فالوتر مثلا من ادعى أنه واجب فهذا الحديث يدل على ضعف قوله، لأن الوتر ليس له سبب بل هو مؤقت بوقت، فهو كالصلوات الخمس، فلو كان واجبا لبينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما كان واجبا بسبب فقد يقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما بين الواجبات التي ليس لها سبب، أما ما له سبب فإنه مربوط بسببه. وعلى هذا فلا يكون في هذا الحديث دليل على عدم وجوب صلاة الكسوف مثلا، أو على عدم وجوب تحية المسجد، لأننا نقول إنما نفى النبي صلى الله عليه وسلم الواجبات اليومية التي تتكرر في اليوم والليلة، أما ما له سبب فهو مربوط بسببه. ويدل لذلك أن الإنسان لو نذر أن يصلي لوجب عليه أن يصلي، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وهنا قال: إلا أن تتطوع، ولم يقل إلا أن تتطوع أو تنذر. وفي قوله لا إلا أن تتطوع سؤال: هل هذا الاستثناء متصل أو منقطع؟ منقطع. ليش؟ لأنه لو كان متصلا لكان التطوع واجبا، إذ أن المستثنى المتصل يكون من جنس المستثنى منه. وعلى هذا فيكون تقدير الكلام لا، لكن إن تطوعت فلا مال. وفي هذا الحديث إشكال، وهو قول الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. إشكال من وجهين: الوجه الأول، لماذا أقسم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بدون أن يستقسم؟ والجواب عن هذا الإشكال أنه قال: إن القسم يحسن في مقام الاستقسام وفي مقام التوكيد حتى وإن لم يستقسم، إذا كانت الحال تستدعي توكيد الحكم فإنه لا مانع من القسم وإن لم يطلب منه. أما الإشكال الثاني فهو قوله وأبيه، فإنه حلف بالأب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النهي عن الحلف بالآباء، فقال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وكذلك جاء عنه أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فما الجواب؟ اختلف العلماء في الإجابة على هذا، عن هذا الحديث، عن هذا ولا على هذا؟ نعم، عن، لأنه إذا كان الجواب لكشف المسألة فهو على، وإن كان الجواب دفعا عن إيراد فيقال عن. طيب، اختلفوا في الجواب عن هذا الحديث، فقال بعضهم إنه خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والخصوصية كما نعلم تحتاج إلى دليل. قال: الدليل هو أن هو بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعظم أباه كما يعظم مولاه، وهذه الخصلة لا تقع لغير الرسول عليه الصلاة والسلام. غير الرسول يمكن أن يحلف بأبيه منزلا أباه منزلة مولاه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يبعد منه هذا. هذه واحد. وجه آخر أنه من خصائص الرسول بناء على قاعدة أنه إذا تعارض فعل الرسول وقوله فقوله مقدم، احتمال الخصوصية واحتمال النسيان واحتمال مراعاة أحوال أخرى. وهذا ما يمشي عليه الشوكاني رحمه الله في كتابه شرح المنتقى، حتى إنه قال في استدبار الكعبة في البنيان إن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأن حديث أبي أيوب لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها عام، وكون النبي صلى الله عليه وسلم رؤي يقضي حاجته مستدبر الكعبة هذا فعل. وعموم القول مقدم على خصوص الفعل لاحتمال النسيان أو الخصوصية أو العذر أو ما أشبه ذلك، لكن هذا القول مرجوح، وذلك لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله كلاهما سنة. فمتى أمكن الجمع فلن نعدل إلى الخصوصية. إذن ادعاء الخصوصية من وجهين: الوجه الأول ما هو؟ بعد إرادة الشرك من الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يعظم أباه كما يعظم مولاه بخلاف غيره. والثاني أنه إذا تعارض قوله وفعله يقدم قوله. الوجه الثاني من الجواب على هذا الحديث، أو من الجواب عن هذا الحديث، أن هذا قبل النهي وعليه فيكون منسوخا، وهذه الدعوة لم تتم، لأن من شرط قبول دعوى النسخ العلم بالتاريخ، وإذا لم نعلم التاريخ فإن الدعوة غير مقبولة، وعلى هذا فيسقط هذا الوجه. الوجه الثالث أن هذا مما يجري على اللسان بلا قصد، لأننا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي نهى عن الحلف بالآباء لن يحلف بالأب عن قصد، وإنما ذلك مما يجري على لسانه، وما يجري على اللسان بدون كسب القلب فإنه لا عبرة به، بقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والآية الثانية: بما عقدتم الأيمان. وإذا لم يكن عن قصد فإنه معفو عنه. وهذا الجواب أيضا فيه نظر، لأنه قد يقال إن الذي حمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النهي على النهي عن الحلف بالآباء هو كثرة الحلف به، فنهاهم عن ذلك وإن لم يكونوا يقصدون هذا. لكنه له وجه من النظر. الوجه الرابع وهو أضعف الأقوال أن الحديث حصل فيه تحريف، وأن وأبيه أصلها والله، لكن لما كان الكتاب فيما سبق لا يعجمون الكلمة اشتبه كتابة والله بكتابة وأبيه، لأن النبرات فيها واحدة. لكن هذا القول ضعيف جدا جدا، هذا الوجه، لأن الأحاديث منقولة بالكتابة ومنقولة بالمشافهة، فكيف نقول للرواة، كيف نقول إن الرواة الذين نطقوا بالحديث وأبيه نطقوا بذلك عن تحريف؟ لكنه قول قد قيل، قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل. وأقرب الأوجه الأول أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، ثم الثالث أن هذا مما يجري على اللسان بلا قصد. والقاعدة الشرعية أنه إذا تعارض محكم ومتشابه فمن الذي يقدم؟ المحكم. فعندنا نص محكم لا اشتباه فيه، وهو النهي عن الحلف بالآباء، فنأخذ به وندع هذا المتشابه، ونقول إن تيسر لنا الجمع بوجه مقبول أخذنا به، وإن لم يتيسر إلا على وجه مستكره فلسنا بملزمين به، وعندنا نص محكم.
يحلفون بغير الله سبحانه وتعالى، وإذا
نقلت
لهم قلنا أن هذه جرت على
ألسنتنا
لم نقصد الحلف.
أي نعم، هذه ترد على من قال إن هذا من باب ما يجعل اللسان بلا قصد، لكنها دعوة، قال صلح لسانك.
شيخ، مر معنا أن بعض العلماء يقول لا يجوز أن تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، بل هو مبلغ كما وصفه الله في القرآن.
نعم، هذا مو صحيح.
الشريف يتشك أنه مشرع.
إنه مشرع، هو مشرع ومبلغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل صلاة، فجعل نفسه مشرعا. لكن هو تشريعه تشريع لله، لأن إقرار الله إياه على الشيء الذي يتعبد به الإنسان لربه هذا تشريع من الله.
طيب يا شيخ، الأشياء التي لم يقره الله عليها،
نعم،
ألا تقوي هذا القول؟
أيه؟
اللي أنه ليس مشرعا،
لا،
الأشياء ما قره الله عليها
ما تقوي، لأن هذا صادر عن اجتهاد، فيبين الله له أن هذا الاجتهاد ليس بصحيح. نعم. وهو الله الله الله، ما حد يقول هذه إلا إنسان ما يعرف اللغة العربية أبدا، ويريد أن الرسول ما يعرف العربية أيضا. إما أفلح وأباه على أنه مفعول معه، أو أفلح وأبوه. أما أفلح وأبيه هذه ما تصلح،
لعله يقصد ورب أبيه.
نعم ولا تصلح. نعم ما يصلح، لأنه إذا حذف المضاف قام المضاف إليه مقام. تبي تحذف الآن
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية.
نعم. حدثنا بكير الناقد
شارع
على حدثنا هاشم بن القاسم
قال حدثنا سليمان بن المغيرة 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000